أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلة وكلكم الله منشاكم وتبواكم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية تحدد الجواء من القرآن والسنة لهذا الداء العظام الكبير الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانتقام النجد بين المنهج المنير والواقع المؤلم المنير. كان لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان، فأردت أن أذكر نفسي وأمتي من جديد بهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت، عسى أن تسمع الأمة مرة أخرى عن الله ورسوله وأن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم القالية سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم بحول الله وقوله على موعد مع اللقاء المتم للثلاثين من لقاءات هذه السلسلة الكبيرة والحقوق الجليلة، ونحن اليوم على موعد مع حق جليل 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 كبير 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 عظيم عظيم عظيم، ولم لا وهو حق القرآن الكريم. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الرأس سريعا من تحت أقدامنا فسوف أرتب الحديث مع حضراتكم ترتيبا شديدا في هذا الموضوع الجليل في المحاور التالية. أولا، مصدرية القرآن دليل على إعجازه. ثانيا، كيف جمع القرآن ووصل إلينا. ثالثا، حق القرآن. فأعلمون القلوب والأسماع بل والكيان كله، فإن الموضوع والله من الجلال والأهمية والقدرة بمكان، والله أسأل أن يرد الأمة رد جميلا إلى القرآن والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، مصدرية القرآن دليل على إعجازه. أحبتي في الله، القرآن كلام الله جل وعلا، وهذا أعظم دليل على إعجاز القرآن، فمصدرية القرآن دليل على إعجازه، فهو كلام الله الذي يصل فضله على كل كلام كفضل الله على كل الخلق. فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على سائر الخلق. القرآن هو كلام الله الذي تحدى الله به البشرية عامة، وتحدى به المشركين المنكرين خاصة، وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن لم يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا عن الاتيان بقرآن مثله خفف الله جل وعلا التحدي فتحداهم ان ياتوا بعشر سور. فقال تعالى ان يقولون افتراه قل اتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا فخفض الله التحدي الى اقل درجاته فتحداهم ان ياتوا بسوره واحده من مثل سور القران الجليل. فعجزوا. قال تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. ايها الافاضل كلام الله جل جلاله الا وهو القران الكريم الذي لو انزله الله على جبل لتصدع الجبل من خشيه الملك الجليل. قال سبحانه لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقران تخشع وتتصدع له الجبال ولا تتحرك له القلوب المواد. لذا قال عثمان رضي الله عنه والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. هذا القران تصور ان المشركين في مكه كانوا يخافون على انفسهم من سماع القران. تصور معي مره اخرى ان المشركين انفسهم كانوا يخشون على انفسهم من سماع القران. لماذا؟ لان القران كان يصدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم. بل في السنة الخامسة من البعثة النبوية المطهرة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام ليصلي لله جل وعلا على مرء ومسمع من صناديد الشرك والكفر وكانوا يكرهون ذلك. حتى قال اللعين أبو جهل أيعكر محمد وجهه بين أظهره؟ يعني أيسجد محمد لربه على مرأى ومسمع منا في الكعبة؟ واللات والعزى لئن أتى محمد ليصلي لأطأن عنقه أي لأطعن رجلي أو حذاني على عنقه وهو ساجد بين يدي ربه. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد الحرام ووقف يصلي لله تعالى. فلما سجد انطلق اللعين ابو جهل وهو يزعم انه سيطأ بقدمه عنق النبي وهو ساجد. فلما اقترب من رسول الله عاد الى الخلف يجري وهو يدفع بيديه هكذا وكانه يرد عن وجهه شيئا. فلما اقترب من المشركين قالوا ماذا يا ابا الحكم؟ لماذا راجعت؟ لماذا جريت بهذه الصوره المزريه؟ فقال ابو جهل ان بيني وبين محمد لخندقا من نار والله اني لارى اجنحه. فلما انفلت اي انتهى النبي من صلاته قال قولته الجميله والذي نفس محمد بيده لو جنى اي لو اقترب مني اي ابو جهل لاختطفته الملائكه عقوى عقوى. الشاهد دخل النبي كعادته يوما ليصلي لله جاء جل جلاله، والمشركون ينظرون اليه بتغير شديد. ورفع الحبيب صوته بالتلاوه فقرا سوره النجم كامله، وارجو ان تتصور حلاوه وجلال القران وهو يخرج من فم الحبيب. الرسول هو الذي يتلو، فليس للتلاوه الان لبشر عادي يتلو، والمشركون يسمعون القران من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرا النبي السوره كامله، وقرا في اواخر السوره ايات جميله تهتز لها الحجاره وتخشع لها الجبال والقلوب. أسفت الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي تغنون وترقصون وتغنون وتذمرون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. وقر النبي ساجدا لربه اسمع. فلم يتمالك احد من المشركين نفسه فخر ساجدا لله خلف رسول الله. هل تتصورون هذا ايها الافاضل؟ نعم، الحديث رواه البخاري، الحديث رواه الامام البخاري في كتاب سجود التلاوه او سجود في كتاب سجود التلاوة، رواه مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم للنجم، أي بصورة النجم اسمع، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والجن، نعم والجن. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. الجن هم الذين يتحدثون عن القران. انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. سجد النبي وسجد معه المشركون، فالمسلمون والمشركون والجن والإنس. وهذا هو السر يا طلبة العلم الذي جعل المشركين، الذي جعل المهاجرين الأول الذين هاجروا فرارا من ضغط المشركين في مكة إلى الحبشة، هذا هو السر الذي جعلهم يرجعون من الحبشة بعد هجرتهم الأولى لما بلغهم الخبر أن المشركين سجدوا خلف رسول الله، ظنوا أنهم قد آمنوا بالله جل وعلا، فعادوا إلى مكة. لكنهم لما رفعوا رؤوسهم جميعا أنكروا ما فعلوه وما صنعوه، لكنه القرآن الذي صدع عماد الكفر والكفر في قلوبهم، فسجدوا جميعا لله من جلال القرآن وروعته وعظمته. نعم أيها الأفاضل، الوليد بن المغيرة والد فارس الإسلام وسيف الله المسلول، والد خالد بن الوليد، كان متعنتا متكبرا منكرا. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الملك والجاه والمال والسلطان حتى يرجع الى دين ابائه واجداده، وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايات جليلة من القرآن الكريم، قال الوليد كلماته الخالدة في حق القرآن والحق ما شهدت به الأعداء. قال الوليد: والله إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمهدر وإنه ليعلو وليعلى. هذه شهادة كافر عنيد للقرآن. فلما انطلق بهذه الكلمات للمشركين قالوا صدق والله الوليد، اذا لتصلأن قريش كلها. فعاد حتى لو وضعت عامته في القوم تفكر وقدر الامر من جميع جوانبه، ثم عاد ليعلم شهادته الظالمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا في شأن الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا، لماذا؟ تدبر القران: انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر. وما ادراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، الى اخر الايات. السؤال الثاني على وجه السرعه: كيف وصل الينا القران؟ هذا هو عنصرنا الثاني. كيف جمع القران وكيف وصل الينا المصحف الامام؟ والجواب باختصار سريع: المرحله الاولى من مراحل جمع القران كانت على عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي المرحله التي جمع القران فيها في صدر النبي وفي صدور الصحابه. من الله عليه بملكة حفظ جليلة، حفظ النبي القرآن، فانتقل القرآن من صدر النبي إلى صدور الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على القرآن يتعجل التلاوة خلف أمين وحي السماء، فنزل قول الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، أي في صدرك صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل عليه السلام أو قرأناه على لسان جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فيمثله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فجمع القرآن في صدر النبي، واتخذ النبي مجموعة من كتاب الوحي كبيد بن ثابت رضي الله عنه الذي سماه الإمام البخاري بكاتب النبي، وكأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضوان الله عليه. فكان النبي إذا نزل عليه جبريل بالآية أمر كتاب الوحي فنسقوها في النخاط والعقب، والنخاط نوع من أنواع الشجارة الرقيقة التي كان ينحت أو يكتب عليها، والعقب جمر عسيب وهو شريف النخل، كانوا يكتبون عليه أيضا. فكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي بكتابة الآيات كما يمليها عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وظل القرآن في هذه المرحلة في اللقاء والعشب، أي في جريد النخل ومكتوبا على الحجارة وفي صدور الرجال، إلى أن مات سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. أما المرحلة الثانية فلقد كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لما وقعت معركة اليمامة بين مسيلمة الكذاب وبين الصحابة، قتل في هذه المعركة عدد هائل من الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن في صدورهم، فجاء المنهم عمر رضوان الله عليه الى الصديق المسجد ابي بكر وقال عمر الصديق يا ابا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع القرآن في صحف. فقال الصديق الذي كان مثالا في الاخلاص والاتباع كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ لا. فقال عمر هذا والله خير. والحديث في صحيح البخاري. قال الصديق فما زال عمر يراجعني اي بجمع القران في الصحف حتى شرح الله صدري لقول عمر فارسل الى زيد بن ثابت رضوان الله عليه اسمع فقال الصديق لزيد والحديث في صحيح البخاري كما ذكر قال الصديق يا زيد انك رجل شاب عاقل لا نستهلك انك رجل شاب انظروا يا شباب الاسلام الى شباب الصحابه فزيد بن ثابت كان شابا في ريعان شبابه واختاره النبي كاتبا من كتاب الوحي بل سماه البخاري كاتب النبي يا لها من كرامة انك رجل شاب عاقل لا تستهلك فتتبع القران فاجمعه قال زيد والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القران انظروا الى اصحاب الهمم العاليه الذين يقدرون المسؤوليات الثقات الجبال قال والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القران قال فتتبعت القران فجمعته من اللقاط اي من الشجاره الرقيقه والعشب اي جريد النخل وصدور الرجال وجمع القران في صحف ضخمه عديده وانتقلت هذه الصحف الى بيت الصديق رضي الله عنه فلما توفي ابو بكر انتقلت الصحف الى بيت عمر رضي الله عنه فلما توفي عمر رضوان الله عليه انتقلت الصحف الى بيت ام المؤمنين حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اما المرحله الثالثه والكبيره والخطيره كانت في عهد عثمان رضي الله عنه ففي صحيح البخاري ان حذيفه بن اليمان عاد الى عثمان رضي الله عنه بعد غزوه ارميه في الشام مع اهل الشام وبعد غزوه اذربيجان مع اهل العراق دخل حذيفه على عثمان فزعت وهو يقول يا امير المؤمنين ادرك الامه أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى قال عثمان وما ذاك رأى حذيفة أهل الشام يقرؤون القرآن بقراءة أبي بن كعب ورأى حذيفة أهل العراق يقرؤون القرآن بقراءة عبد الله بن مسعود فكان أهل الشام يسمعون قراءة من أهل العراق لم يسمعوها من قبل وكان أهل العراق يسمعون قراءة من أهل الشام لم يسمعوها من قبل فاختلفوا اختلافا شديدا حتى كفر بعضهم بعضا فجاء حذيفة فزعا أدرك الأمة قبل ان تختلف في الكتاب وفيها كما اختلف اليهود والنصارى، مع ان الله عز وجل من رحمته وتنزيله عن الخلق قد انزل القران على 7 احرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما امرت ان اقرا القران على 7 احرف. ما حرج ان تقول: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، والقراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بعض القبائل لا تستطيع ان تنطق حروفا محددة، كانوا ينطقون مثلا حرف الحاء عين فيقولون حتى حين عسى عين، فنزل القرآن ميسرا على 7 احرف قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع اهل الشام قراءه ما سمعوها من ابي، وسمع اهل العراق قراءه ما سمعوها من ابن مسعود رضي الله عنه جميعا، اختلف. فارسل عثمان الضعفاء رضوان الله على عثمان الى حفصه ام المؤمنين: ارسلي الينا بالصحف التي جمعت في عهد الصديق رضي الله عنه لننسقها في مصحف واحد. فارسل حفصه الصحف الى عثمان، فارسل عثمان الى كاتب النبي زيد بن ثابت رضي الله عنه والى مجموعه من اصحاب رسول الله، وامرهم ان ينسقوا الصحف في مصحف واحد، ونسقوا مجموعه من هذا المصحف الواحد مجموعه كثيره. وارسل عثمان الى كل مصر اي الى كل بلد من البلدان بمصحف واحد امام، وامر ببقيه الصحف غير هذا المصحف الامام ان تحرك. ولذلك جمع عثمان رضوان الله عليه الأمة كلها على مصحف واحد قرأ به كله نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المصحف الذي تجدونه بين أيديكم الآن، وهو يسمى بالمصحف الإمام أي المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه من الصحف كلها. فلقد قال للصحابة: إن اختلفتم مع زيد فاكتبوا بلسان قريش فإنه قد نزل بلسانه، أي بالقراءة التي حفظها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وبهذا أيها الأخوة حفظ الله القرآن الكريم، فلم تتغير منه آية، ولم تبدل منه كلمة، ولم يحذف منه حرف. فما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. إنا نحن نزلنا وإنا له لحافظون. أيها الأفاضل، فما حق القرآن؟ وهذا هو بيت القصيد، وهو العنصر الثالث والمهم من عناصر اللغة، لكن كان ولا بد من هذه المقدمة الموجزة لنقف جميعا على هذه الكلمات الجليلة التي قدمت. ما حق القرآن؟ هل أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات في القبور؟ هل أنزل الله القرآن ليحلي به النساء صدورهن في مصاعق صغيرة؟ هل أنزل الله القرآن ليهدى من الزعماء والحكام الى بعضهم البعض، فترى الحاكم يستلم المصحف منحنيا على كتاب الله ليقبله بخضوع جسدي كامل وكانه عثمان بن عفان، في الوقت الذي يضيع فيه شريعه هذا القران
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
ما أنزل الله عليك القرآن لتشقى به أو لتشقى أمتك من بعدك به أو لتشقى بحدوده وأوامره ومناهيه وتكاليفه
كذا
بل لقد أنزل الله عليك القرآن لتقيم به أمة لتحيي به أمة لتقيم به دولة لتسعد به البشر في الدنيا والآخرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فأول حق أن نقرأ القرآن أقسم بالله العظيم أن من المسلمين الآن من لم يقرأ في كتاب الله وإن قرأ فإنما يقرأ في رمضان وربما في العشر الأوائل فقط فإن انتهى رمضان أرجع كتاب الله علمته مرة أخرى ووضعه لتتراكم عليه أم أسربه وهجر القرآن بالكلية هجر تلاوة مع أن الأصل أنه يجب على كل مسلم قارئ أن يكون له ورد يومي مع كتاب الله تبارك وتعالى وكما قال ابن القيم يقرأ القرآن وهو يتصور بقلبه وكيانه أن الله يحدثه أما حب التلاوة فلا يعلمه إلا الله قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها أما إني لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف وفي الحديث الذي رواه الطبراني وصححه شيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به لا تهلكوا أبدا فإن تمسكتم به لن تهلكوا أبدا وفي صحيح مسلم الحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه أي تقدم القرآن سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان كأنهما غمامتان أو غيابتان أو غيايتان أو حذقان أو فرقان من طير صواب فحاجان عن صاحبهما أي بين يدي الله جل وعلا سورة البقرة وسورة آل عمران وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولا يسمع القرآن إلا صاحب القلب الحي الذي ذكره هذا هو الذي يخرج بأذن رأسه وأذن قلبه ليسمع عن الله جل وعلا لينتفع بآيات الله المتلوة وآيات الله المرئية في الكون من عرشه إلى فرشه
ثم حق العمل بالقرآن. ما أعظم من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه فظل في ضنكه وشقائه. والله ما زلت الأمة لكلاب الأرض من الإرهابيين السفاحين المجرمين من اليهود ولأنجس أهل الأرض من العباد البقر الهندوس ولأكثر أهل الأرض من الملحدين الملاعنة في الروس وغيرهم من أذل أمم الأرض إلا يوم أن أعرضت عن القرآن. والله ما هانت الأمة إلا يوم أن نحت القرآن وهجرت التحاكم إلى القرآن وضيعت العمل بالقرآن. أعلمها بليل فن وأعلى صوت يوم استبدلت الأمة بالعبير بعرة ومثل رياسا وجر حلف المكتوم حريصا محرقا مدمرا. يوم تركت الأمة سفينة النجاة الوحيدة وركبت قوارب الشرق الملحد تارة وقوارب العرب الكافر تارة وقوارب الوسط الأوروبي تارة غرقت في أرحام الدم غرقت في بحار من الظلمات ومن الفتن. يوم أن نطق العربي في قلب الجزيرة كلام الله بل تفاعلوا مع القرآن بصورة مذهلة للعقل في هذا الزمان. حتى قال لا أقول صحابي بل أعرابي سمع رجلا يوما يتلو قول الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فقال الاعرابي وليس صحابيا فقال الاعرابي من ذا الذي اغضب الكريم حتى يكفر الى هذا الحد من التفاعل مع القرآن. كانت الآية تنزل فيقرأها النبي فتتحول بالتو واللحظة إلى واقع. كان الصحابة في المدينة يشربون الخمر ويمر أنس بن مالك كأس الخمر على الصحابة فلما تحرم الخمر بعد فلما دخل صحابي عليه وكؤوس الخمر تدور بينهم وقرأ عليهم قول الله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلما قرأ الايه والله ما اكمل صحابي جرعه الخمر في يده ما قال نكمل هذه الجرار وهذه الفروس وننتهي. لا بل قام انس بن مالك فسكب دمان وجرار الخمر وسكب الصحابة الخمر في الشوارع حتى كانت في طرقات المدينة وقالوا على لسان وقلب رجل واحد انتهينا ربنا انتهينا ربنا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أقول لما حول الصحابة رضوان الله عليهم القرآن الكريم إلى واقع عملي ومنهج حياة، فاب الأمم وحول العالم كله إلى كثيب مهيب، وأحالوه ركاما في ركام في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. لما قرأ الأعرابي قول الله، وقرأ العربي في قلب الجزيرة قول الله، وتحرك للقرآن قلبه، وانتفضت للقرآن جوارحه، وحول هذا الكلام في حياته إلى منهج حياة، صار قائدا. والله ما عرفنا عمر، وما عرفنا خالد بن الوليد، وما عرفنا الصديق، وما عرفنا أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وما عرفنا الصحابة إلا بعد أن أحياهم ربنا تبارك وتعالى بفضل هذا القرآن، إلا بعد أن أخرجهم ربنا سبحانه وتعالى من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان بهذا القرآن الذي كان يتلوه عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ظلت الأمة ترحل في كون العشق والكرامة، وهي تطبق آيات وأحكام هذا الكتاب. فلما نحت القرآن وهدمت عسكرية واقتصادية ونفسية وسياسية وثقافية، نحت كتاب الله جل وعلا وراحت تحاكي الغرب الذي انتصر وكسب الجولة الأخيرة. فماذا كانت النتيجة؟ ما ترونه الآن من ذل وهوان. فلقد صارت الأمة قطعة مستباحة لأذل أمم العصر، وأعلنها أعداؤنا مرارا وتكرارا. لا بد أن يظل القرآن بعيدا عن ساحة المعركة، لا بد أن يظل القرآن بعيدا عن ساحة المعركة، كما أعلنها الحقول جلال الصلب وغيره. لأن القرآن لو نزل ساحة المعركة تحولت المعركة إلى جهاد في سبيل الله، وهذا هو الذي حرك الدنيا كلها وحرك العالم كله. يوم أن تحولت المعركة على أرض فلسطين إلى معركة يظلل سماءها كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين، حينما تردد لفظة الجهاد، لفظة الشهادة، لفظة العمليات الاستشهادية، لما ترددت هذه الألفاظ تحرك العالم كله. والله لا كرامة الآن لأي زعيم ولا لأي حاكم إلا بفضل أبطال الحجارة. هؤلاء هم الذين ردوا للأمة الآن شيئا من اعتبارها، شيئا من كرامتها، شيئا من عزتها. ولأول مرة في التاريخ الحديث نرى أن اليهود أنفسهم يعيشون حالة فزع ورعب مع ما يتحصنون به من ترسانة عسكرية أمريكية حديثة لن يسبق لها نتيجة. يعيشون الآن حالة من الرعب والفزع. لما علم أولادنا وشبابنا في أرض المعركة أن الأمة قد تخلت عنهم ولن تنصرهم، وأن العالم الغربي الكافر لا ينصر إيمانا ولا توحيدا، فعاهدوا الله جل وعلا على الجهاد في سبيله، ورددوا القولة الجميلة إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وعلموا يقينا قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى النصارى حتى تتبع ملتهم، ورددوا بيقين منقطع النظير قول الله تعالى: ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم وعملوا قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وسعدوا كثيرا بقراءه قول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا واتوا ما علمتم فببدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. لما تعامل جيلنا الان على ارض فلسطين مع القران وسمع هذه الايات وعلم شبابنا عقيده اليهود لا على السنه البشر لا على السنه المثقفين والكتاب والمفكرين، بل عرف شبابنا عقيده القول من كلام رب العالمين ومن كلام سيد النبيين وسيد الصادقين صلى الله عليه وسلم. انطلقوا بهذه العقيده التي حولت مجريات الامور. لما حول شبابنا شيئا من حقائق هذا القران على ارض الواقع الى منهج حياه، قلبت الامور كلها وتغيرت تماما. فبالامس فقط شاب يضحي بنفسه لله جل وعلا، اسال الله ان يتقبله عنده بالشهداء. حرك هؤلاء والله ما حركهم الا كلام الله وكلام الصادق رسول الله. اقسم بالله ارض فلسطينيه رفعها الله بست بنات وولد، الولد في العاشره من العمر، يخرج الولد ابن العاشره يحمل حجاره ويلبس سيا عسكريا، فيقول له احد الكبار من الشيوخ حينما راه طفلا في العاشره، قال له: ما اسمك يا بني؟ قال: محمد. قال: الى اين انت ذاهب؟ قال: ابن العاشره. الى الجهاد. الى الجهاد. قال: الى الجهاد اين؟ قال: في سبيل الله. فقال له الشيخ: اين ابوك؟ قال: استشهد من 40 يوما. فقال له الشيخ: هل استأذنت امك؟ فقال له ابن العشره: نعم استأذنت امي قبل ان اخرج. قال له: فماذا قالت؟ فقال ابن العشره: قالت لي: اذهب يا محمد الى الجهاد واسال الله ان يلحقك بابيك. هل يحرك هذه القلوب بهذه الصورة كلام بشر؟ والله ما تعطست القلوب للشهادة إلا لما حركها كلام الله وكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذاقت حلاوة وعد الله وخافت وعيده: يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب، من كان يقطر خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتقبل ريح العبيد لكم، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الاقيض، من كان يتعب خيله في باطنه فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله ودخان نار تنهب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات من أحياء عند من؟ عند الملك، عند ربهم يرزقون. والله ما خطر الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمر على جدار في القدس الشريف، ما خطر هذه الكلمات الا من منطلق كلام ربه وكلام نبيه حينما قال: اما عظماء فوق الارض واما عظام تحت الارض. انه القران الذي يربي. قال النبي يوما: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فقالها عمير: بخن بخن، جنه عرضها السماوات والارض، عرضها السماوات والارض. فقال له النبي: ما حملك على قول بخن بخن يا عمير؟ قال: لا، غير اني ارجو الله ان اكون من اهلها. قال له الصادق: انت من اهلها. فاخرج عمير بن حمام ثمرات، كميه من البلح، ثمرات لياكلها ليتقوى على القتال. فقال لنفسه: كانه ما بيني وبين الجنه الجنه، الا ان القي بهذه الثمرات لانطلق في الصفوف لاقاتل فاقتل لادخل الجنه. والله لئن حييني حتى اكل هذه الثمرات انها لحياه طويله. يا من تعيشون للعروش، يا من تعيشون للفروش، يا من تعيشون للفروش والعروش. كل من عليها فان، فانوس الصغار والكبار، فانوس الجبناء الحريصون على الحياه باي ثمن، ويموت الصادقون المخلصون الذين يبذلون لدين الله اي ثمن، سيموت اصحاب الاهتمامات الكبيره والاهداف العاليه، ويموت كذلك التافهون الراسخون على الجراح الذين يعيشون من اجل متاع دنيوي حقير باكل رخيص. الكل سيموت. فلنمت بشرف، فلنمت بكرامة. ماذا لو اتخذت قمة كقمة الأمس قرارا بوضع راية الجهاد بعد العودة إلى شريعة الناس؟ أقسم بالله لتغير كل شيء. قرار على أمثلة قادة الأمة بالعودة إلى الله أولا، فمحال أن ترفع راية للجهاد في سبيل الله قبل أن تعود الأمة إلى الله، إلى تطبيق شرعه، إلى التحاكم للقرآن. أفغير الله أبتغي حملا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ أفغير دين الله يبغون؟ أعمام متفرقون خير أم الله؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إلا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد قدروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلا بد من العودة أولا إلى القرآن لنمتثل آياته وأوامره وتكاليفه وحدوده أمرا أمرا وتكليفا تكليفا ونهيا نهيا وحتى حتى من وكلمة كلمة من وحرفا حرفا. فالعودة إلى القرآن يا شباب الصحوة ليست نافلة. العودة إلى القرآن ليست تطوعا منا ولا اختيارا، بل إننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون كما ذكرت الآية الكريمة الآن. ثم ليعلنوا الجهاد في سبيل الله. وأنا أعي ما أقول، أعي كل لحظة بفضل الله أرددها. فلنرجع إلى الله لنمتثل الأمر، نحول القرآن إلى واقع، لنجدد الإيمان، لنحقق الإيمان، ثم لترفع راية الجهاد. وسيرى حكامنا بهذا الشرط الذي ذكرت، سيرون من شبابنا من شباب الأمة العجب العجاب، استغفر الله، بل سيرون من شيوخ الأمة العجب العجاب. والله لقد كنت أذكر بمثل هذا الكلام في مسجد التوحيد في القاهرة يوما، وقلت إن من شبابنا الآن من يحترق قلبه شوقا للشهادة، وإذ برجل يجلس عن يمين المنبر على كرسي جاوز الرجل 90 من عمر بلحية بيضاء، حينما سمع يقول فإن من شباب لجده يقف ويقول ومن الشيوخ يا شيخ ومن الشيوخ، فلم تحمله قدماه فسقط على الأرض. جاوز 90 يريد الشهادة في سبيل الله. والله لرأى حكامنا، والله لرأوا من شباب الأمة ومن شيوخ الأمة العجب العجاب. نريد أن نقتل في سبيل الله، والله نريد أن نقتل في سبيل الله. فما أكثر عن الحياة بعيدا عن الله، بعيدا عن الكرامة. والله الذي لا إله غيره من شبابنا الآن من صدع صدره بغير سلاح على قوه مدافع اعداء الله ليعلم العالم كله ان محمدا ما مات وما خلف بنات، من خلف رجالا اطهارا تحترق قلوبهم شوقا للشهاده والجنه. الله يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الاعمى يليه محاق، اي شيء في العالم الغاب نحن ادميون ام نعاج نساق، نحن لحم للوحش والصلب، منا الجثث الحب والدم الدفاق، وعلى المحصنات كهف البواس يا لحرص الاسلام كيف يراق. قد هوينا لما هوت واعدوا واعدوا من الردى ترياق، واقتلعنا الايمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الاعماق، واذا الجذر مات في باطن الارض تموت الاغصان والاوراق. اللهم رد الامه الى القران ردا جميلا، اللهم رد الامه الى القران ردا جميلا، اللهم رد الامه الى القران ردا جميلا، اللهم رد حكام الامه الى القران ردا جميلا، اللهم رد حكام الامه الى القران ردا جميلا، اللهم رد علماء الامه ورجالها ونساءها وشبابها واطفالها الى القران ردا جميلا. اللهم اني اسالك ان تنصر الاسلام والمسلمين نصرا وارجارا، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصره الاسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصره الاسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور